ظاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الأربعاء الموافقة للتاسع من شهر الله المحرم لعام 2340 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافقة للخامس عشر من شهر ديسمبر لعام 2020 للميلاد. ولعلكم تلحظون أحبتي أن هذه ليلة التاسع من شهر الله المحرم، وتعلمون ما في ليلة التاسع، وهي المسماة بتاسعاء، وتليها ليلة العاشر والمعروفة بعاشوراء. وكنا قد نبهنا قبل ذلك ونكرر التنبيه على صيام يوم عاشوراء، فمما ورد في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عاشوراء عرفنا فضل هذا اليوم وصيام هذا اليوم بقوله: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، فبصيام هذا اليوم تكفر ذنوب وخطايا ومعاصي وسيئات وأوزار. أزيدكم ولا كفايه كمان؟ طب هتقول الفرق بين هذه الأشياء، ولا أقولكم كمان ما الفرق بين الذنب والوزر والخطيئة والمعصية والإثم وما يشابهها؟ في حاجات كتير. يعني في إحدى الأخوات جزاها الله خيرا كانت جابت حوالي 30 حاجة من يعني مما يشابه هذا. طيب، فحاولوا كده تجيبوا الحاجات دي وتجيبوا الفرق بينها، جزاكم الله خيرا. المهم ان ايه، ان بالصيام هذا اليوم تكفر ذنوب العام الذي مضى. بامكانك او بوسعك او بمقدورك او باستطاعتك ان بدلا من ان تكفر سنه تكفر 10 سنوات. ازاي؟ ايوه، تفطر عشرة من الصائمين، تعزم أخوك وأختك وأمك وأبوك وخالتك وعمك وعمتك وولادهم والجيران، ويتخرب بيت قصدي وربنا يخلف عليك، أخذ بالك. فحاولوا كده، اعزم أصحابك في المعهد هنا، ما شاء الله أنتوا حلوين قوي، يعني أنتوا سبعة، يعني لو واحد كده ربنا كرمه وعزم المعهد كله، أخذ بالك، يبقى ست سنين. لا، ما هو هو والستة اللي معاه، يعني مش هيخسر كتير، هيفطر ستة من اللي قاعدين هما، يعني هذا مما يؤسف له. يعني ستة أو سبع رجال بس في المعهد، دي مصيبة يا أخوانا. يعني عزموا أصحابكم، قول له أنا عازمك على مغفرة للذنوب، أخبرك، قول لك قول له تعالى تعالى أنا عازمك على أن يغفر لك ذنبك، بدل ما تروح تقعد على القهوة، تعالى اقعد معانا في المعهد. مش النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث القدسي أن الله عز وجل يرسل الملائكة يلتمسون حلق الذكر، وفي نهاية الحديث الله عز وجل في الحديث القدسي يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. طيب، فهذه مغفرة متحققة يا أخوان. فلو واحد مثلا جاي مش طالب علم ولا حاجة، جاي بعد ما تخلصوا هتروح تتمشوا، هتروح تلعبوا كورة، هتروحوا أي طيب، هتروح أي مشوار، واضح؟ مش يطلب علم. فيقول ملك الملائكة يا رب إن فيهم عبدك فلان، عبد خطاء، إنما جاء لحاجة، مش تبعهم، ده مش مقيد في المعهد. فيقول وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فعزموا أصحابكم على مغفرة، قول له نعزمك على واحد مغفرة، طيب في ساعة يغفر لك ذنبك، خلاص، بدل ما تقعد على القهوة. لكن شكله كده صعب قوي، سبعة، يعني بعض المشايخ مش شكولي، يقول احنا صراحة يعني الأمر صعب علينا، لا عايزين نحضر ولا عايزين نحاضر ولا، واضح. فحاولوا كده تعزموا أصحابكم على المغفرة إن شاء الله. طيب، فأقول أن الذي يصوم يوم عاشوراء يكفر خطايا السنة الماضية، وبإمكانكم أن تزيدوا عدد السنوات بأن تفطروا عددا من الصائمين، واضح؟ لا إله إلا الله. وأيضا نبهنا قبل ذلك على أن في عاشوراء تحدث بدعة، صحيح؟ من أشهر البدع الخطيرة التي تحدث بدع الشيعة، عارفين انتوا بيعملوا ايه في بعض؟ مش احنا نبهنا على الكلام ده قبل كده؟ بيعملوا ايه؟ بيعوروا بعض ويصرخوا ويلطموا، وللأسف ان دي الصورة اللي بتنقل للغرب. شوف المسلمين بيعملوا ايه؟ هو ده الإسلام؟ واضح؟ فيكرهون الإسلام ويسبون الإسلام، فكرهم هو ده الإسلام، واضح؟ طيب، فاحنا نخالفهم بقى، وده ما نقعد بقى نصرخ ونلطم ونعور بعض، نعمل ايه؟ نلبس بقى أبهى الزينة واغتسال وكحل وحاجات كده حلوة وحنة، وزي اللي بيعملوا ايه؟ زي اللي بيعملوا بعض الجاهلين، ها؟ وششوار وجل وحاجة عجيبة، تلاقي الولا شعر واقف، ايه ده يا ابني؟ ده مش عارف تسريحة بس والله بشوف عيل تلاقي ايه؟ الشعر كله متخاصم، كله خاصم بعضه، جايب شوية يمين شوية شمال وشوية فوق شوية تحت، ايه ده؟ تسريحة، صحت ايه بقى؟ ها؟ الله مستعان بكهربا. طيب، فأقول أن في يوم عاشوراء وبسبب مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه ظهرت بدعتان، الشيعة حزنوا على مقتل الحسين فعملوا بيعملوه في هذا اليوم، فناس تانيين فرحوا في مقتل الحسين اسمهم النواصب، طيب فعملوا ايه؟ يحتفلون بمقتل الحسين، اغتسال بقى وزينة وكحل وحنة اللي هو الخضاب، واضح؟ احنا بنعمل كده؟ ما احنا شوية شيعة وشوية صوفية وشوية نواصب، واحنا مع الطيار الا ما رحم الله، الله المستعان، واضح؟ فاحنا ايه نبعد كل البعد عن الاحتفال بهذا اليوم إلا بالصيام كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الاحتفال بتاعنا. في بعض الناس برضو تظهر فيه بعض البدع، رز ولبن ومهلبية وعشورة، ولك وسع العيال وهات لهم بط، واضح؟ وأحيان زي كده. فأهيبوا بأحبتي ألا يشاركوا في مثل هذه البدع، واضح؟ طيب نعم. أه؟ النواصب ناصبوا أهل البيت العداء، الروافض رفضوا إمامة الخلفاء غير علي، دول روافض لهم الشيعة، ماشي؟ النواصب ناصبوا أهل البيت العداء، ففي أهل البيت أصبح في فرقتين أو طائفتين متضادين، واحدة تغالي في حب أهل البيت حتى أنزلوهم فوق منزلتهم، وفرقة تحط من قدرهم وتكرههم وتدعو عليهم وكذا وتحاربهم، واضح؟ فالأولى روافض والثانية نواصب، وعقيدة أهل السنة الوسطية بين هؤلاء وهؤلاء، لا نرفعهم فوق منزلتهم التي أنزلها الله، مع أننا نكين لهم الحب والتقدير، وكذلك إيه؟ لا نناصبهم العداء، واضح؟ نعم. أه؟ لا، ما احنا مش بنتكلم دلوقتي، احنا بنتكلم عن الفضل بس، مش بنتكلم عن سبب الصيام والاشياء هذه. لكن ان اردت ان تصوم فلتصم، لان اصلا النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاكثار من الصيام في شهر الله المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم احب الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فصوم 9 و10 و11 و15 و17 و20 وكل حاجه، حدش قال لك حاجه، واضح؟ طيب لا إله إلا الله. لئن نسيت فلا أنسى أن أكرم أحبتي الذين شاركوا في البحوث والمشاركات، وللأسف فيش ولا راجل في المعهد قدها بحوث، ولا راجل، الله المستعان. والأخوات جزاهن الله خيرا، كنا 3 هما الإيه؟ 3 أخوات، وعلى رأسهن الأخت المفضالة بنت محمد الشامي جزاها الله خيرا ووفقها وسددها، وبمزيد من البحث تجدي المطلوب إن شاء الله. كذا المفضالة بنت رمضان محمد المرسي جزاها الله خيرا وثبتها ووفقها ورزقها بالذرية الصالحة عاجلا ومن يسمع، وجزاها الله خيرا على ما تقدم من بحوث وفوائد من تفكيرها، دروس وعبر جزا الله خيرا. كذا الأخت المفضالة بنت حسن دياب جزا الله الجميع خير الجزاء. موعدنا في هذه الليلة أن نتكلم عن أهم الأحداث التي بين أحد والخندق، وسنأخذ بعض المقتطفات من ذلك، ومن ذلك ما ورد في بئر معونة، بئر معونة، ذلك في الصفحة 6 بعد 70 بعد 106، بالعربي 676، واضح؟ 676 في عنوان رابعا طمع عامر ابن الطفيل في المسلمين وفاجعة بئر معونة سنة 4 هجرية. عامر ابن الطفيل من زعماء بني عامر، كان متكبرا متغطرسا طامعا في الملك، وكان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف تكون له الغلبة على الجزيرة العربية، لذلك جاء هذا المشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أخيرك بين 3. طيب اختار حاجة من إيه؟ من 3 حاجات: أن يكون لك السهل ولي أهل المضر. يعني إيه؟ يعني نقسم الجزيرة بالنص، أنت تاخد شوية ونأخد شوية، واضح؟ أو أن أكون خليفتك من بعدك، خلاص؟ خلاص أنا أتبعك بس أنا اللي بعدك، أو لو مرضتش بدي ولا بدي أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء، يعني هجيب لك جيش لا قبل لك به، اختار بقى. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم تلك المطالب الجاهلية، واضح؟ هذا مما يقال في هذا. ولنا ما صح من ذلك هو حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، قال جاء أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. يقول أنس فيهم خالي اسمه حرام بن ملحان يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه. يعني مش ناس قاعدين على عطلقية زي كثير من الإخوة قاعد في المسجد ليل ونهار، واضح، بحجة انه ايه بيتعبد او بيحفظ او بيقرأ ولا عمل له. دول قراء من خيرة الناس، ومع ذلك كانوا يحتطبون ويبيعون الحطب ويشترون به طعام لأهل الصفة وللفقراء، ومع ذلك معروفون أنهم من حفظة القرآن ويتدارسون بالليل. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء القراء بعثهم إلى هؤلاء الناس ليعلموهم القرآن والشريعة، فعرضوا له فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. واضح؟ نأخذ من هذه الحادثة والفاجعة بعض الدروس، منها عامر ابن الطفيل هذا يغدر ب70 من القراء الذين استنفروا للدعوة إلى الله والتفقيه في دين الله في مجزرة رهيبة دنيئة، وذلك في يوم بئر معونة. واضح؟ لا إله إلا الله. وحدث أن تركت هذه المصائب في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم آثارا غائرة بعيدة الأعماق، حتى إنه لبث شهرا يقنط في الصلاة داعيا على قبائل سليم التي عصت الله ورسوله. واضح؟ هنا المصنف قال يقنط في صلاة الفجر. واضح؟ طب شوفوا الحديث اللي أتى به يستدل به على ذلك. قال فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. واضح؟ هذا في سنن أبي داود. قال أنس بن مالك وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت. فالمصنف في كلامه يقنط في صلاة الفجر، جابها منين؟ مع أن الحديث إن في كل الصلوات، فلماذا خص الفجر؟ وهذا الذي يفعله الشافعية، هذا الذي يفعله الشافعية. فهاتوا دليل على أن القنوت يكون في الفجر فقط، هاتوا دليل. لكن الدليل واضح بين أيدينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في كل الصلوات سرية وجهرية، فلماذا تخصصون الفجر فقط؟ واضح؟ وكانت كان القنوط في النوازل، يعني تحصل مصيبة ألمت بالإسلام والمسلمين، لكن ذلك لم يفت في عضد المسلمين ولا فتر من حميتهم في الدعوة إلى الله، ولا كسر من عزمهم في مواصلة الدعوة وخدمة دين الله، لأن مصلحة الدعوة فوق الأنفس والدماء، بل إن الدعوة لا يكتب لها النصر إذا لم تبذل في سبيلها الأرواح، ولا شيء يمكن للدعوة في الأرض ولا شيء يمكن للدعوة في الأرض مثل الصلابة في مواجهة الأحداث والأزمات واسترخاص التضحيات من أجلها. واضح؟ فنأخذ من حادثة بئر معونة ما يلقى على عاتقنا من المسؤولية الضخمة عن دين الله والدعوة إليه، ووضعت أيضا نصب أعيننا نماذج من التضحيات العظيمة التي قدمها الصحابة رضي الله عليهم من أجل عقيدتهم ودينهم ومرضاة ربهم. وأيضا لا يفوتنا ونحن في هذا العصر التضحيات التي يقوم بها المسلمون من أجل تشجيع بعض الأندية، فتحدث تضحيات عظيمة جدا قد تودي بحياة الكثير من الأشخاص وتوقع ضحايا فيما بين المشجعين، فهذا أمر أيضا يدى له الجبين، الله المستعان. وشهداء الكرة في كل حاجة بقى، شهداء يقول لك شهداء الفن وشهداء الكرة وشهداء المسرح وشهداء، الله 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 المستعان، لا إله إلا الله. فتعلمون أحبتي أن للسعادة ثمنا، وأن للراحة ثمنا، وأن للمجد والسلطان ثمنا، وثمن هذه الدعوة دم زكي راق في سبيل الله من أجل تحقيق شرع الله ونظامه وتثبيت معالم دينه على وجه الأرض. مس، يعني مس موضع سؤال، ميم سين موضع سؤال، يعني نقطة مهمة سنذكرها. وقلت لكم قبل كده بيكون في حاجة اسمها أقول لك مس يعني موضع سؤال، قيدوها وجمعوا الحاجات دي عشانها ممكن تيجي في الاختبارات. طيب، فسؤاله موضع سؤال: من قال هذه العبارة ومتى ومتى وماذا نستفيد منها؟ من قائل هذه العبارة ومتى وماذا نستفيد منها؟ حد بقى يجمع الحاجات دي يا اخوان، يعني حاولوا تجمعوا النقاط اللي بنتكلم فيها والحاجات اللي بننبه عليها، خلاص عشان يلخص لكم الكتاب بدل ما ايه كده. يعني العبارة هي: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. مين اللي قالها؟ حرام ابن ملحان. متى؟ عندما اخترق الرمح ظهره حتى خرج من صدره وأصبح يتلقى الدم بيديه ويمسح به وجهه ورأسه ويقول: فزت ورب الكعبة. ده حاجة تخلي الواحد يشيب، يشيب رأسه. تخيل أنت المنظر، واحد اتضرب برمح من ظهره خرج من صدره، فياخد كده الدم وفرحان يحط على وشه فرحان: فزت رب الكعبة. تخيل احنا بس لو واحد ضفره اتجرح ولا جاله صداع في رجليه ولا انفلونزا في ضفره يقعد يعيط، ده الدم بيتفجر منه، بياخد الدم فرحان ويدهن به وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة. واضح؟ لا لا الله. هذا المشهد يجعل أقسى القلوب وأعظمها تحجرا يتأثر ويستصغر نفسه أمام هؤلاء العظماء الذين لا تصفر وجوههم فزعا من الموت وإنما يعلوها البشر والسرور وتغشاها السكينة والطمأنينة. هذا المنظر البديع الرائع لا يتصوره العقل البشري المجرد عن الإيمان، جعل أحد الكفار وهو الذي طعن حرام بن ملحان واسمه جبار بن سلمى، وهو الذي طعن حرام بن ملحان يتساءل عن قول حرام: فزت ورب الكعبة. وهذا جبار يحدثنا بنفسه فيقول: إن مما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلا منهم يومئذ برمح بين كتفيه، فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول: فزت ورب الكعبة. فقلت في نفسي: ما فاز؟ يعني بتعجب، إيه فزت ورب الكعبة؟ فز بإيه؟ فيسأل نفسه: ألست قد قتلت الرجل؟ حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا: للشهادة. فقلت: فاز العمر الله، فكان سببا لإسلامه. واضح؟ لأن ده لما طعن وخلاص أيقن أنه مقتول وأيقن بأن روحه ستخرج وسيلقى الله عز وجل، رأى المبشرات التي تدعوه إلى قول هذه العبارة. وهذا الموقف الخارق للعادة يدعونا للتساؤل: هل يتعرض الشهيد لألم الموت؟ هذا الرجل ده اتضرب برمح في ظهره طلع من صدره، يعني أكيد إيه؟ أكيد يتألم آلام رهيبة، لكنه في سبيل الله. فهل أحس بهذه الآلام؟ لو أحس بهذه الآلام ما كانش هيضحك ويفرح ويدهن الدم على وشه ويقول: إيه فزت يا رب الكعبة. تأتينا الإجابة الشافية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى في قوله: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. تخيل، يعني واحد قرصته نملة، قرصته بعوضة، واضح؟ أي قرصة من حشرة ضعيفة قرصته، هو ده اللي بيحسه في الشهادة. اللهم إنا نسألك في عليائك أن تمن علينا بشهادة خالصة لوجهك الكريم. اللهم تقبل منا، ارزقنا شهادة وتقبلها منا يا رب العالمين. فللشهيد منزلة خاصة عند الله، فجزاء الثمن الباهظ الذي يدفعه وهو روحه يدفعه رخيصة في سبيل الله، لم يبخسه أعدى العادلين حقه، فكافأه مكافأة ببعض الجوائز، كل واحدة منها تعدل الدنيا وما فيها. ومن هذه الجوائز التي يقدمها الله عز وجل للشهيد ما رواه المقدام ابن معد يكرب رضي الله عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال. الشهيد بيفوز بست جوائز، ايه هي؟ اولا يغفر له في اول دفعه من دمه، اول دم يخرج منه مغفره، واضح؟ هذه اول ايه جائزه. ويرى مقعده من الجنه، هذه الثانيه. الثالثه ويجار من عذاب القبر. الرابعة ويأمن من الفزع الأكبر. الخامسة ويحل حلة الإيمان، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. بس تعالوا كده نعد مع بعض تاني ونشوف. يغفر له في أول دفعة من دمه، 1-2 يرى مقعده من الجنة، 3 يجار من عذاب القبر، 4 يأمن من الفزع الأكبر، 5 يحل حلة الإيمان، 6 يزوج من الحور العين، 7 يشفع في 70 إنسانا من أقاربه. إزاي عدت 7 مع أنه قال 6؟ إزاي؟ من يحل لنا هذا الإشكال؟ طيب ابحثوها. أقول هنا يشفع في 70 إنسانا من أقاربه، تخيل. هذا الذي يستشعر هذا الأمر يود أن يكون عنده أبناء ويقدمهم شهداء حتى ينال هذه الشفاعة. ماشي؟
عايز تمشي مشي. طب الوقت بعد. طب بعد.
خلاص؟ فأقول لو أن إنسانا أو رجل منا عنده أبناء يقدمهم في سبيل الله عز وجل حتى يحظى بالشفاعة، ولكن إحنا لو واحدة ولا واحد عنده ابن ياخده في حضنه حبيبي يبني وينام وتغطى العدو على الباب، على الباب خليه يخش، ما عندناش حال، ما عندناش رجال، واضح؟ إلا من رحم الله. لكن لما نرى التضحيات الهائلة التي قدمها الصحابة والسلف الصالح من بعدهم الذين ساروا على هذا النهج، يعني تخيل واحد خرج هو وابنه في سبيل الله، واضح؟ بيقول لابنه ايه؟ بيقول له تقدم انت. ليه؟ وخايف؟ بيقول له تقدم انت حتى افجع فيك، تنال انت الشهادة، واضح؟ شوف التفكير، التفكير العالي. لان لما يقتل الولد ويعلم الأب بمقتل ابنه ويصبر ويحتسب ويسترجع ينال هبات إلهية. ما هذه الهبات؟ طيب من هذه الهبات ما ورد في سورة البقرة؟ ها؟ إيه؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يحصل لهم إيه الهبات الإلهية لو قالوا كده؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذه واحد، ورحمة، اثنين، وإيه؟ وأولئك هم المهتدون. تخيل، تخيل إن ربنا يصلي عليك ويرحمك ويجعلك من المهتدين. الواحد لو يستشعر بقلب حي هذه الهبات يتمنى أن يصاب، لولا أنه لا يجوز الواحد أن يتمنى المصيبة لأنه لا يدري هل يصبر أو لا، واضح؟ فيتمنى أن يصاب بمصيبة فيسترجع عليها فينال هذه الهبات. ومن الهبات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبض ولد العبد ومات يقول عز وجل للملائكة هل قبضتم ولد عبدي؟ شوف التعبير، هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ الأمر مش سهل، ثمرة فؤاده. ويسأل الله عز وجل هو أعلم ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. تخيل لما واحد يعيش في الدنيا وعارف ان عنده بيت في الجنة، طيب كيف يكون شعوره؟ ماشي كده انا عندي بيت في الجنة. طيب، طب تخيل مثلا لو مات له ابناء صغار وبنص الاحاديث انهم في الجنة، تخيل عايش في الدنيا وجزء منه في الجنة، كيف يكون شعوره؟ ما هو الولاد دول حتة منك، خلاص؟ فانت عايش في الدنيا والجزء عندك ايه؟ ليك جزء في الجنة، جزء من جسمك في الجنة، تخيل؟ فنسأل الله عز وجل ان يلحق الاصول بالفروع. يعني يصل الاصول بالفروع، ايوه، يعني انت اصلا لو عندك ابن في الجنة الابن ده فرع والاصل في الارض، فيلحق الاصل بالفرع، اللهم امين. طيب، فتخيل يقول لابنه ايه؟ تقدم انت حتى أفجع فيك وأصبر وأحتسب وأسترجع، ثم بعد ذلك إيه؟ أتقدم أنا ويمن الله علي بالشهادة. شوف الناس اللي بتدور على الأجور وتدور على الجوائز الإلهية، واضح؟ مش يقولوا لا ادخل انت وانا وانا خلي بالي منك عشان لو حد جالك من وراك اقطع ورصعيدي. لا رحم الله. طيب لا اله الا الله، استغفر الله. هذا بالإضافة الى الوسام المميز المشرف الذي يأتي به يوم القيامة، وجرحه كهيئة يوم جرح اللون لون الدم، والريح ريح المسك، واضح؟ وكما أن حياة الشهداء لا تنتهي بمجرد موتهم، بل هم أحياء يرزقون ويتنعمون عند ربهم. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيضا نأخذ من حادثة بئر معونة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، النبي لا يعلم الغيب، ودلت أيضا على ذلك دلائل من الكتاب قبل هذه الحادثة. منها يقول الله عز وجل على لسان رسوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يعني قل يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالله وحده عالم الغيب، والرسل والملائكة لا يعلمون عن الغيب إلا ما علمهم الله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ننتقل بعد ذلك إلى صفحة 682، المبحث الثاني، زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المساكين وأم سلمة وأحداث متفرقة. ولعلكم تذكرون أني قد كلفت بعض الناس لما سألت عن أم المؤمنين أم سلمة، سألت ما اسمها، محدش عارف، صح ولا مو ايه؟ ها أمه؟ طيب في احنا سألنا عن أم ايه وقول اسمها ايه؟ لا لا لا، طيب أوضح لكم، بنت أبي سفيان رضي الله عنهما اسمها ايه؟ أم حبيبة، دي كنيتها، اسمها ايه؟ للأسف في ناس كتير مش عارفين أمهاتنا اسمهم ايه. طيب طيب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم المساكين وأم سلمة. من أم المساكين ومن أم سلمة دي؟ أم المساكين اسمها زينب بنت خزيمة، طيب، من بني عبد مناف بن هلال، كانت تسمى في الجاهلية أو تلقب أو تكنى بأم المساكين، ليه؟ لإطعامها إياهم، كانت تطعم المساكين. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان على رأس 31 شهرا من الهجرة، فمكثت عنده 8 أشهر، وتوفيت في حياته صلى الله عليه وسلم في آخر ربيع الأول على رأس 39 شهرا، ودفنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كانت زينب بنت خزيمة تحت عبد الله بن جحش، قتل في معركة أحد شهيدا في سبيل الله، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها بعد أن فجعت بقتل زوجها في معركة أحد، ولم يتركها أرملة وحيدة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كافأها على فضائلها بعد مصاب زوجها. الله، قد يقول قائل يعني هي دي بس اللي جوزها مات؟ طب ما في ناس كتير ماتوا، ما تزوجهمش كلهم ليه؟ واحد واضح. أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج بوحي ربنا يقول له جوز فلانة، واضح؟ مش بمزاج النبي صلى الله عليه وسلم. فالتزويج التزوج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض النساء كان تشريع، تشريع من الله عز وجل، واضح؟ نعم. يعني أذكر أن كنت أخاطب زوجتي فأقول لها الأرامل والمطلقات وكذا، أحثها على هذا الأمر، فتقول لي طب ما في ألف أرملة، هتتجوزي ألف أرملة؟ واضح؟ كذلك واحد يقول لك إيه، طب ما كان في كام شهيد في أحد؟ 70. النبي صلى الله عليه وسلم ما اتجوزش كل نسائهم ليه؟ فنقول هذا تشريع من الله عز وجل، أحيانا قد ينص على ذلك وأحيانا قد لا ينص، ولكن يظهر من الحكمة. ما نص على أنه تشريع من الله عز وجل وبوحي من الله عز وجل ما ورد في من قائل هذه العبارة، زوجكن آباؤكن وزوجني ربي من فوق العرش. طيب طب دي مش عائشة، اللي بقوله ده مش عائشة، واضح؟ واحدة تانية تفتخر أيضا أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بصورتها، واضح؟ واحدة تالتة يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل يقول إن الله يقرئك السلام، يعني جبريل يقول أقرئ خديجة مني السلام ومن الله السلام. تخيل، يعني حاجات كانت إيه؟ بوحي وشرع، مش بمزاج النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج. ويدل على ذلك ما جاء في سورة الأحزاب، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل، خلاص انتهى، خلاص يبقى هم دول وبس، ما ينفعش تتجوز حد تاني ولا تبدل واحدة بواحدة. مش تقول لا أنا ليا 9 ولا 11 ولا 13، خلاص أنا خلاص هثبت على هذا الرقم 13 دول بس هبدل، لا ولا أن تبدل بهن من أزواج، واضح؟ فتشريع. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كم امرأة؟ عقد على كم امرأة؟ عقد على كم؟ وبنى بكم؟ ومات عن كم؟ الله المستعان، الله المستعان، والله يعني لو كان الأمر بيدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عقد على كم امرأة؟ وبنى بكم؟ يعني دخل بكم امرأة؟ ومات وترك كم امرأة؟ مش الحق. طيب هذا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المساكين. أما زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، تعرفوا أنتم بتشتغلوا معايا، كنا هاتوا خد مع بعض، لكن قاعدين كده وفتحين بقكم، هي دي أحسن حاجة فيكم أنكم إيه فاتحين بقكم وشوف سنانكم كويس. ها؟ طيب أما أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فاسمها هند بنت أبي أمية، وكانت مخزومية من بني مخزوم، كانت زوجة ابن عمها أبي عبد الله ابن عبد الأسد، وزوجها ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. عمة الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها ايه؟ برة بنت عبد المطلب. يعني ايه برة؟ لا الواحد بيقول ايه ده، الانسان ده انسان بار، ليس البر ان تفعل كذا وكذا وكذا، فهذا انسان بار وهذه امرأة برة، واضح؟ ففيها تزكية. المهم اسمها برة بنت عبد المطلب،
وهو أيضا أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وقد هاجرت أم سلمة وزوجها أبو سلمة الحبشة فرارا بدينهما من المشركين، ثم رجع إلى مكة وهاجر إلى المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. تقول أم سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تزوج أو تتزوج يعني إلا جمع الله بينهما في الجنة. فعايز بقى تضمن إيه أبو سلمة في الدنيا وفي الآخرة، فتقول له إيه: تعال أعاهدك ألا تزوج بعدي ولا أتزوج بعدك، خلاص نقف على كده، لا أنت تتجوز ولا أتجوز لغاية ما نموت ونتقابل في الجنة ونتجوز بعض. قال: أتطيعينني؟ اسمع كلامي. قالت: نعم. قال: إذا مت تزوجي، اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. فلما مات تقول: قلت: من خير من أبي سلمة وأنا أتلا أحد زيه؟ فما لبث وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقام على الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها وابنها، فقالت: أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتقدم عليه بعيالي؟ ثم جاء الغد فخطب. المهم نأخذ من هذا أن الزوجين إذا كانا من أهل الجنة فالمرأة تكون لآخر زوج لها. أذكر أن أحد المشايخ، وهذه واقعة حقيقية مش حدوتة ولا نكتة ولا بتاع، كان يخطب في الجمعة ويتكلم عن أهل الجنة ونعيم أهل الجنة وكذا، وذكر هذا الحديث أن المرأة الصالحة إذا ماتت وأيضا زوجها رجل صالح يكون زوجها في الجنة. بعدما انتهى الخطيب من خطبته جاءه هذا الرجل وهو حزين جدا جدا جدا، يقول للشيخ: يا شيخ، لو أنا مت وأنا من أهل الجنة ومراتي برضو كانت من أهل الجنة أتجوزها في الجنة؟ الشيخ بقى فرحان يبشره، قال: نعم. قال: مش عايز والله، بس بلهجته العربية قال: ما بي، مش عايز. طيب طالما يعني مطفشة ومزهقة يعني في الدنيا، تبقى معاه في الدنيا الآخرة، مش عايز. فالله المستعان. طبعا هذا لجهله، لأن هي إن كانت سيئة الخلق في الدنيا و عندها بعض النقائص أو العيوب ستكون بخلاف ذلك في الجنة. وبعض النساء يسألن سؤالا: طب الرجال لهم حور العين، طب النساء لهم إيه؟ ابحثوها. طيب نقول دعاء أم سلمة لما توفي زوجها، لما توفي زوجها أبو سلمة من أثر جراحات أصابته في قتاله للمشركين، وكانت تحبه وتجله، فلما مات أبو سلمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. قالت: فقلت، يعني آية الدعاء، والتفت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعقبني الله من هو خير لي منه. مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجت خير من أبي سلمة ومن ملء الأرض من أبي سلمة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يكلم أم سلمة في الزواج قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وارضاه: إن أم سلمة لما انقضت عدتها خطبها أبو بكر، خلاص عدة المتوفي عنها زوجها كام؟ 4 أشهر و10. طيب طيب عدة الحامل، طبع الحمل. طيب عدة المطلقة، 3 قروء، يعني كام شهر؟ لا مش منفعش بالشهور، ممكن يكونوا 3 حضات في شهر. المهم
طيب الحكمة من الأعداد دي؟ 4 شهور و10 3 شهور، إيه الحكمة؟ شمعنا بالأيام يعني؟ يعني 4 شهور و10 دول كام؟ كام يوم؟ ما ينفعش 129؟ طب ما ينفعش 132 ولا 131؟ شمعنا يعني 130؟ ليه؟ إيه الحكمة؟ أحسنتم أحسنتم، ابحثوها. طيب ف شغلوا شغلكم، لكن متعبرونيش، مش هعبركم ابدا ابدا ابدا. طيب المهم، عمر رضي الله عنه وارضاه ابن ام سلمه بيحكي بيقول ايه، لما انتهت عده امي، خلاص الخطاب واقفين على الباب، ما انتهت العده خطبها ابو بكر فردته، ثم خطبها عمر فردته، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا. طيب ما تقدرش ترد عليه صلى الله عليه وسلم، لكن إيه عندها إشكالات، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني غيرا، يعني أنا امرأة الغيرة بتاعتي شديدة أوي، فأخشى أن أنا أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وأني مصبية، عند صبيان، وليس أحد من أوليائي شاهدا، وعندي ثلاث مشكلات أعمل إيه؟ فبعث إليها، أما قولك إني مصبية عندي أولاد صبيان، فإن الله سيكفيك صبيانك، أولادك هم أولادي، وأما قولك إني غيرا فسأدعو الله أن يذهب غيرتك. طيب فنسأل الله عز وجل أن يذهب غيرة نساء المؤمنين. طيب وأما الأولياء فليس أحد منهم إلا سيرضى بي، وفي رواية إني امرأة قد أدبر من سني، يعني بقيت إيه ست كبيرة، فكانت إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لها وأما السن فأنا أكبر منك رحمك الله، وقد أحسن إليها صلى الله عليه وسلم الجواب وما كان إلا محسنا. واضح؟ لا إله إلا الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بقى بيدفع مهر بقى ويجيب ايه، ويجيب الاثاث في البيت، اوضه نوم بكام، وشقه بكام، وعفش بكام، انتريه صالون وسفره ونيش والله شو حاجات كده ما بعرفش انضها كمان، وبوفيه وحته مرايه كبيره تملى الحيطه كده، ما اعرفش لازمتها ايه، اسمها ايه ده يا شباب؟ برضو مع السفره، ها اسمها ايه؟ بار، اعوذ بالله، لا بتهل اسمي تاني غير كده، لا ده مرايه كبيره كده تملى الحيطه بس، ها بار. طيب انا ما اعرفش لازمتها ايه، بس المهم ان ايه حاجات زي كده. طيب المهم تعال بقى نشوف ايه الاثاث بقى بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. لما وافقت على الزواج قال صلى الله عليه وسلم اما اني لا انقذك مما اعطيت فلانه، يعني هعطيك زيها. ايه بعطيها ايه؟ عارفين الرحى اللي بيطحنوا بيه الشعير؟ ايه الرحى ده؟ حجرين كبار، حجرين كبار فوق بعض، فيهم عصايه كده، تدور الرحى، حط الشعير في النص، يطحن الشعير ده يبقى دقيق، 2 رحى. طيب وجرتين الزير يتحط في الميه او قلتين. طيب ووساده من جلد حشوها ليف، عارفين الليف بتاع النخل، يجيب حته الجلد كده يحط ايه، هي دي الوساده. واضح؟ فده كان اثاث النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت ام سلمه قد ولدت طفلة من زوجها ابي سلمه بعد موته، عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم جعل ياتيها النبي صلى الله عليه وسلم عاقد، فاذا جاء أخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعها، وكان صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحي فيرجع، ففعل ذلك مرارا، ففطن عمار بن ياسر وهو أخ لأم سلمة من أمها. طيب فأخذ ابنة أخته ليسترضعها في بيته أو عند إحدى النساء، فجاء صلى الله عليه وسلم فقال أين زناب بدلعها، فقالت قريبة ابن أبي أمية. واضح؟ ووافقها عندها، أخذ عمر بن ياسر فقال صلى الله عليه وسلم إني آتيكم الليلة، فخلاص طالما هي مش موجودة يبقى هجيكم إيه للبناء الدخلة،
قالت أم سلمة: فقمت فوضعت ثفالي وهما يبسط تحت الرحى عند الطحن، طيب، فوضعت ثفالي وأخرجت حبة من شعير كانت في جرتي، وأخرجت شحما يعني دهنة فعصبته، ثم بات ثم أصبح، وقال حين أصبح: إن بك على أهلك كرامة، فإن شئت سبعت لك، يعني أقعد عندك سبعة أيام، وإن أسبع لك أسبع لنسائي، لو أديتك سبعة أيام أعطي كل واحدة سبعة أيام، وإن شئت فلثت ثم درت. طيب، وإن شئت ثلثت يعني إيه؟ ثلاثة أيام، ثم بعد كده إيه؟ درت، يعني كل واحدة إيه؟ تأخذ ليلتها. فقالت: ثلث، يعني بدل ما تقعد سبعة أقعد ثلاثة. واضح؟ ليه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم لو كان معاه تسعة، تسعة في سبعة كام؟ تسعة في سبعة كام؟ حتى الحساب مش عارفينه يا ربي، ابحثوها. طيب، فكان عشان يرجع لها تاني يقعد لها شهرين، طيب مثلا يعني، فهيغيب. فقلت له: ثلث، اقعد عند كل واحد ثلاث ايام، او التي تتزوجها بكرا ثيب ثلاث ايام، ده اهون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلث. لا لا لا، انا اقول لحضرتك، اذا تزوج البكر على الثيب اقام عند البكر سبعه ايام. خلاص. واذا تزوج الثيب مكث عندها ثلاثه ايام. لا، مش شهر عسل، البكر لها اسبوع عسل والثيب لها ثلاثه ايام عسل. طيب، لا اله الا الله. وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم بره بنت ابي سلمه. طيب، تقول تلك الطفله اليتيمه: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي برة، فسمعها تدعوني برة، فقال: لا تزكوا أنفسكم، فإن الله هو أعلم بالبرة منكن والفاجرة، سمها زينب. فقالت أم سلمة: فهي زينب. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحب الأسماء الجميلة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغير أسماء الأطفال فقط، بل كان يغير أسماء الأطفال والرجال والنساء، مما ورد كثيرا في السنة. أما الحكمة من زواج أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، ما ذكره البعض فيراجع. وأما نختم بالكلام عن مولد الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا كان في هذه الفترة، وبعض الناس بل أغلب الناس يظنون أن الحسن والحسين كان توأمين. طيب، وليس كذلك، بل الحسن أكبر من الحسين قرابة السنة. قال القرطبي: ولد الحسن في شعبان من السنة الرابعة، وعلى هذا ولد الحسين قبل تمام السنة من ولادة الحسن، يعني بعد ما فاطمة رضي الله عنها ربعنت بعد النفاس مباشرة، حملت في إيه؟ حملت في الحسين. ويؤيده ما ذكره الواقدي أن فاطمة علقت بالحسين بعد مولد الحسن بخمسين ليلة، وجزم النواوي أو النووي في التهذيب أن الحسن ولد لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لما ولد الحسن سميته حربا، ما كانش اسمه الحسن، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قلت: حربا. قال صلى الله عليه وسلم: بل هو حسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الايه؟ الاسماء الحسنه. طيب، لا ليه؟ لا لا، ما فيش تزكيه. جميل، واضح؟ لا، التاني في افعال، ده وصف، التاني افعال، يعني ايه؟ ده انسان بر، وانسان فيه كذا وكذا من الصفات الطيبه، يعني بيعمل كذا ويعمل كذا، فيه تزكية. لكن ده فيش تزكية، ده فيه صفة لشيء، لهيئة أبيض، ده فيه. لا، احنا بنتكلم عن حسن المنظر. الوقت اللي بتقول ايه ده فلان ده أبيض، ده فيه تزكية ولا صفة تصفه؟ واضح؟ المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل هو حسن، وهكذا غير النبي صلى الله عليه وسلم الاسم الحاد باسم جميل ليدخل السرور والفرحة على القلوب. واضح؟ طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ب تعلمون العقيقة، تعلمون العقيقة. طيب استغفر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سبعه ويحلق رأسه ويسمى أو يدمى. هتمشي؟ طب خد لك بحث عشان ايه تعمل أو لا تمشي. خلاص نختم بهذا البحث. النبي صلى الله عليه وسلم سمى هنا في الحديث ايه؟ كل غلام مرتهن بايه؟ بعقيقته. في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم سمع اسم العقيقة فقال: إن الله لا يحب العقوق، كره اسم عقيقة، ثم قال: قولوا نسيكة. قولوا إيه؟ نسيكة. فهل اسم عقيقة مكروه للنبي صلى الله عليه وسلم قال نسيكة؟ كيف نجمع بين هذا وبين ما اشتهر أن اسمها عقيقة؟ طيب حد يجمع لي المسألة دي. أختم بهذا الحدث. أحد الإخوة لما سمع حديث النسيكة ده طيب فأراد أن يعلم الإخوة الصواب في المسألة وأن في حديث اسمها نسيكة وكذا، فجاي يعمل عقيقة. الأول زمان احنا كنا نعمل عقيقة، نعلن في المسجد، نكتب ورقة في المسجد عقيقة الأخ فلان أو بنت الأخ فلان عشان الناس إيه تيجي. كم ده كان زمان قبل 20 سنة قبل نشوف خلقتكم. طيب كان فيه خير كتير والناس بتذبح وحاجات زي كده. طيب فأخ إيه أعلن في ورقة في المسجد: ندعو الإخوة إلى نسيكة بنت الأخ فلان كذا وكذا. خلاص بدل ما يكتب عقيقة كده إيه نسيكة، نسيكة بنت الأخ فلان. لا الناس قم ففهمهم يعني إيه نسيكة عقيقة. لكن في أخ إيه قبل صاحب النسيكة بعد ذلك وقال زكى يا شيخ وبنتك نسيكة عاملة إيه أخبارها إيه، ففكر نسيكة بنت الأخ فلان إن البنت اسمها نسيكة، والنسيكة يعني ذبيحة. طيب نقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.